بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا يزال حديثنا موصولا في التعليق على كتاب الطهارة من بلوغ المرام للحافظ أحمد ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه.
شيخ لا تسلم في الدرس، استريح على طول. الشيخ ما يصلح. الشيخ استريح على طول.
للحافظ أحمد ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. أيها الأحبة الكرام، قال الحافظ ابن حجر في الحديث رقم 37 بحسب النسخة التي بين يدي، وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة، وهذا الحديث صححه جمع من أهل العلم. تأتي عندنا مسألة، ذكرنا بارك الله فيكم فيما مضى أن من أركان الوضوء غسل الوجه، وهذا بإجماع أهل العلم، والدليل قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم. طيب، تأتي عندنا الآن مسألة، ما حكم تخليل اللحية في الوضوء؟ أولا، نقل جماعة من أهل العلم أن نقل بعض أهل العلم إجماع العلماء على أن تخليل اللحية في الوضوء ليس بواجب. لذلك قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: وكان صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته أحيانا ولم يكن يواظب على ذلك. إذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب مواظبة في كل وضوء على تخليل لحيته، ولكن لا بد أن ينتبه طالب العلم إلى مسألة. يقول أهل العلم: إذا كانت اللحية كثيفة وغليظة ولا يظهر من اللحية لون البشرة، فلا يجب تخليل هذه اللحية. وأما إذا كانت اللحية خفيفة بحيث يظهر لون البشرة منها، فهذه لا بد من تخليلها، لأنها يعني كحكم المعدوم. إذا من توضأ يغسل وجهه ولا يجب عليه أن يخلل لحيته إذا كانت لحيته كثيفة. وأما إذا كانت لحيته ليست بكثيفة، يظهر منها لون البشرة، فيجب أن يخللها وأن يوصل الماء إلى بشرته، لأن هذه اللحية في حكم الشيء المعدوم، وهي من الوجه إذا كانت خفيفة. ثم قال: وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة، وهذا حديث صحيح. المد أيها الأحبة الكرام كم مقدار المد؟ السؤال لكم. المد جيد، ما شاء الله، جواب الشيخ جواب سديد. المد مجمع الكفين. إخواني الكرام، اضبطوا هذه المسألة، المد مجمع الكفين. والصاع كم؟ 4 أمداد. المد ما هو؟ مجمع الكفين. الصاع كم؟ 4 أمداد. إذن من قال لنا وسألناه الصاع كم فقال كيلوين ونص، جوابه صح أم خطأ؟ لا، خطأ. لما؟ الآن مجمع الكفين، إذا وضعت في مجمع الكفين سكر، هل مثل الوزن سيكون لو وضعت في مجمع الكفين قطن؟ أجيبه لا. إذن الصاع حجم وليس وزن، انتبهوا لهذه المسألة، الصاع حجم وليس وزن. صاع الزئبق معروف أنه ثقيل جدا، الصاع من الزئبق هل مثل الصاع من السكر؟ لا، لا يمكن أن يكون مثله. واضح بارك الله فيكم. إذن المد الآن ما مقداره؟ مقداره مجمع الكفين. الصاع ما مقداره؟ 4 أمداد. يقدر تقريبا بالأرز كم يقدر؟ كيلوين ونصف تقريبا، يقدر كيلوين ونصف، لكن بالتمر سيختلف، بالسكر سيختلف، بالطحين سيختلف، وهكذا. ثلثي المد يعني كمية الماء كانت تقريبا بحجم الكف الواحد، تقريبا كانت كمية الماء بحجم الكف الواحد. يقول بعض أهل العلم هذا أقل مقدار بلغنا في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من الماء، استخدام الماء أتي بثلثي مد، ثلثي مد، وهذا مقدار قليل جدا. يعني الصاع الآن لو قسمت إلى 3 أقسام تحذف قسم ويبقى معك ماذا؟ قسمين، فيكون الماء ماذا؟ قليل جدا، يكون الماء ماذا؟ قليل جدا. طيب عندنا مسألة، ما حكم دلك الأعضاء عند الوضوء؟ يعني رجل غسل يديه، الواجب في غسل اليدين إلى أين يكون في الوضوء؟ إلى المرفقين. غسل يديه فوضع يده تحت صنبور الماء من دون دلك، هل وضوءه صحيح أم باطل؟ صحيح. الدليل في الحديث جعل يدلك ذراعي، نعم، جيد. أحد يقول له رأي، يقول رأي آخر؟ تفضل. دليلك؟ دليل حديث فجعل يدلك ذراعي. الأمر جاء في القرآن بالدلك أم بالغسل؟ فاغسلوا، ما قال فدلكوا، وبين الأمرين فرق، لا بد انتبه. الأمر جاء في القرآن بماذا؟ بالغسل، ولم يأتي بالدلك، والدلك زيادة على الغسل. لذلك جمهور أهل العلم يرون استحباب الدلك، جمهور أهل العلم يرون استحباب الدلك إلا في حالات مخصوصة. ما هي؟ إذا كان الماء قليلا كما جاء في الخبر ثلثي الصاع، إذا كان الماء قليل ما يكفي أن تغسل، وإنما تدلك حتى توصل الماء إلى جميع العضو المتعلق به الوضوء، أو غلب على ظنك أن الماء لم يصل مثلا إلى بعض المواضع في القدم، فعند ذلك يجب عليك أن تدلك القدم، يجب عليك أن تدلك القدم. إذن الدلك في قول جمهور أهل العلم سنة وليس بواجب. وعنه أي عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، أخرجه البيهقي، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ. إذن الرواية الأولى ضعيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء جديدا، هذه الرواية ضعيفة. الرواية الصحيحة أنه أخذ لرأسه ماء جديدا. طيب عندنا مسألة، هل في مسح الأذن نأخذ ماء جديدا، أم الماء الذي أخذناه لمسح الرأس نمسح به الأذن؟ تصورتم المسألة، عندما نتوضأ تضع يديك تحت الماء ثم تمسح رأسك، هل يحتاج أن تضع يديك تحت الماء مرة أخرى وتأخذ ماء جديد لمسح الأذنين، أم يكفيك الماء الذي أخذته أول مرة للرأس؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. ذهب جماعة من أهل العلم هم المالكية والشافعية والحنابلة إلى استحباب أخذ ماء جديد للأذنين. ما الدليل؟ هاي جماعة الحديث ضعيف، حديث الباب ضعيف، لا عند البيهقي ورواية مسلم يقول المحفوظ رواية مسلم، يعني رواية البيهقي غير محفوظة، غير محفوظة ما تتقوى. بس دليلهم يعني المالكية جابوا الكلام هذا من راسهم حشا، مو وين جابوا هذا الكلام؟ واضح المسألة؟ يعني من أين استدلوا على الاستحباب؟ أين دليلهم على ذلك؟ أخوان الكرام، إيه بس لا ليس هكذا شيخ. المالكية وغيرهم الإمام أحمد أيضا كذلك الشافعية يبنون مذهبهم في كثير من الأحيان على آثار الصحابة، فهذه مسألة ينتبه لها. ثبت عن ابن عمر أنه كان يأخذ لأذنيه ماء جديدا، ثبت هذا عن عبد الله بن عمر، ولكن الصواب والله أعلم أن السنة ألا تأخذ لأذنيك ماء جديدا، لأن هذا الذي ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ لأذنيه ماء جديدا. قال ابن القيم ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ لهما ماء جديدا، ونحن تعبدنا الله عز وجل بماذا؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لعل ابن عمر أخذ الماء لحاجة، أراد تنظيف أذنيه زيادة مثلا أو غير ذلك. أما الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يأخذ لأذنيه ماء جديدا. طيب إخوان الكرام، في صفة الوضوء نغسل، يعني بعد ما نغسل اليدين نغسل نمسح ماذا؟ ها الشيخ السؤال له، بعد غسل اليدين ماذا نفعل؟ غسل اليدين ماذا نفعل في الوضوء؟ نمسح الرأس. نأخذ الرأس ماء جديد؟ نأخذ الرأس ماء جديد؟ واضح حديث مسلم ذكره المؤلف هنا. طيب سؤال، لو أن رجلا لم يأخذ لرأسه ماء جديدا ما حكم وضوءه؟ واضح المسألة؟ استقيق أصورها. رجل غسل يديه، واضح بارك الله فيكم، اليمنى ثم اليسرى، ما أخذ رأسه ماء جديد، بما بقي من اليدين مسح رأسه، هل وضوءه صحيح أم باطل؟ عمله خلاف السنة ما في إشكال في هذا، لكن هل وضوءه باطل؟ باطل؟ دليلك مسح رأسه. لا مسح رأسه، المسح وقع،
لكن تجديد الماء
ما يشترط. أنا أناقشك، قد يكون كلامك صح، لكن الآية ما اشترطت تجديد الماء، الآية ما فيها امسح وأنا مسحت. واضح المسألة أخوان الكرام؟ نفترض أن رجل قال لك أنا عملت هذا، قد يقع الإنسان يغفل ينسى يسو، واضح المسألة الآن؟ عمله خلاف السنة ما في إشكال في هذا، ولكن هل وضوءه باطل؟ شيخ فهمت المسألة؟ طيب هل الماء المستعمل يبطل الوضوء؟ شوف البطلان، لو صلى بتقول عيد صلاتك، هذا معنى البطلان ترى، واضح؟ لا لا الشيخ أنا ما أختلف معاك، أنا ما أختلف معاك أن الماء السنة يجدد، لكن لو واحد ما جدد الماء، نفترض أنه يقع هذا الأمر، غفل شغل باله شيء غيره، القول بالبطلان والله عسير جدا، القول بالبطلان عسير جدا. ابن المنذر ماذا قال؟ قال رجوت أن ذلك مجزئ، رجوت أن ذلك مجزئ. طبعا السنة أن يأخذ رأسه ماء جديدا، هذا قول أكثر أهل العلم، هذا قول أكثر أهل العلم، وجمهور أهل العلم على عدم الإجزاء، جمهور أهل العلم على عدم الإجزاء. لكن الصواب والله أعلم أن القول بالإجزاء وجيه، القول بالإجزاء وجيه لما لا يوجد دليل على البطلان، لا يوجد دليل على البطلان، طبعا عمل وخلاف السنة ما في إشكال في هذا، ولكن هل وضوء باطل أم غير باطل هذه مسألة أخرى. فالظاهر والله أعلم أن وضوءه غير باطل. ابن المنذر يقول، هذا ينفعكم، المالكية قال يشبه أن يكون الجواز قول مالك، يشبه أن يكون الجواز ماذا؟ قول الإمام مالك. طيب، ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه، واللفظ لمسلم. غرا، الغرة بياض في وجه الفرس، الغرة بياض في وجه الفرس. محجلين، التحجيل بياض في قوائم الفرس، بياض في قوائم الفرس. فائدة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. الصواب أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من كلام أبي هريرة. والدليل إن هذا الحديث رواه عدد من الصحابة كابن مسعود وجابر وأبي سعيد الخدري وغيرهم، ولم يذكروا فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وأيضا جاء عن نعيم المجمر أنه قال: لا أدري من استطاع أن يطيل غرته فليفعل، هل هي من قول أبي هريرة أم من قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ ونعيم يروي عن أبي هريرة، يعني نعيم ما جزم، الراوي عن أبي هريرة لم يجزم أنها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك حكم بأنها من قول أبي هريرة المنذري وابن تيمية وابن القيم وابن حجر وابن باز والألباني، كلهم يرون أنها مدرجة ليست من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. طيب، تأتي عندنا مسألة: ما حكم مجاوزة محل الفرض؟ يعني أحمد، محمد، السنة في غسل اليدين في الوضوء نغسلها إلى وين؟ المرفقين. هل يستحب إني أزيد وأغسل إلى العضد؟ مستحب. وين الدليل أحمد؟ جيد، كلام جيد وكلام وجيه. الدليل حديث الباب، أخونا أحمد يقول مثل هذا الكلام، لكن الذي يظهر والله أعلم، وهذا اللي ذكره أخونا أحمد، هذا قول جمهور أهل العلم، المالكية مسوين لنا مشاكل دائمة، والمالكية يرون عدم الاستحباب، والله أعلم هذا هو الصواب. والدليل: لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة، الزيادة حتى الإنسان يشرع في العضد، أو الزيادة حتى يصل إلى نصف الساق، هذا ورد عن أبي هريرة، اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قالوا: هذا سيؤدي إلى التداخل بين أعمال الوضوء، يعني إذا غسلت وجهك ماذا تفعل؟ على كلام أبي هريرة تغسل جزء من رأسك، والرأس يغسل أم يمسح؟ يمسح ولا يغسل، فنقتصر على ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا عند بعض الناس، عند بعض الناس قد يفتح بابا للوسوسة، عند بعض الناس قد يفتح بابا للوسوسة. ثم قال المؤلف: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. والخبر الثاني خبر صحيح، الخبر الثاني خبر صحيح. طيب، عندنا مسألة: رجل توضأ فغسل يده اليسرى قبل اليمنى، أو غسل رجله اليسرى قبل اليمنى، يستوي هذا الأمر؟ واحد قال لك أنا فعلت مثل هذا العمل، هل وضوءه صحيح أم باطل؟ ها صحيح الدليل إيه لابد نفهم وضوءه صحيح أم باطل الدليل ها قل ما سمعت وضح لي أكثر الشيخ كلامك ليس خطأ صواب وضح اشرح لي اعتبرني ما أعرف إخواني لابد نفهم العلم يبنى على الحفظ مع الفهم لابد نفهم ليش وضوء صحيح لو قلت باطل ليش وضوء باطل واضح بارك الله فيكم تفضل شيخ كلامك صح ليس خطأ ترى الشيخ الدليل تفضل شيخ يعني الآية أطلقت الآية أطلقت لا 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 هذا لا هذا خلاف هذا سيأتينا هذا هذا ليس صواب الآية قالت فاغسلوا وجوهكم وأيديكم هل قالت اليد اليمنى قبل اليسرى أو اليسرى قبل اليمنى ما قالت إذا من غسل اليسرى قبل اليمنى غسل يديه ولا ما غسل غسل يديه يكفي هذا أم لا يكفي يكفي لذلك قال ابن المنذر وأجمعوا على ألا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه وأجمعوا هذا بإجماع العلماء باتفاق العلماء كل المذاهب على أن من بدأ باليسار قبل اليمين وضوءه صحيح قال ابن قدامة ولا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى لا نعلم فيه خلافا لا نعلم فيه خلافا ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فائدة أخوان الكرام قبل هذا في الحديث السابق يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله قاعدة قعدها النووي ودلت عليها عمومات الشريعة ما كان من باب الإكرام أي تستخدم اليمين وما كان من باب إزالة القذر والأذى والنجاسة أي تستخدم ها اليسرى طيب اسمك الشيخ محمود لو أردت أن أعطي محمود هذا الماء أعطيه باليمين أم بالشمال باليمين ما الدليل يعجبه التيمم وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأن نعطي باليمين ونأخذ باليمين هذا من باب الإكرام أعطي باليمين وأخذ ماذا باليمين إذا أردت أن أدخل المسجد أقدم أي قدم ها أي قدم اليمين لأن هذا من باب الإكرام إذا أردت أن أخرج من المسجد أقدم أي قدم اليسار واضح بارك الله فيكم طيب سؤال رجل أراد أن أذكر هذا من باب إن الله لا يستحي من الحق أراد أن يمتخض ينظف أنفه باليمين أم باليسار أجيبه باليسار لما؟ لأن هذا من باب إزالة ماذا؟ إزالة القذر واضح بارك الله فيكم فهذه هي قاعدة الشرع هذه هي قاعدة الشرع ذكر هذا النووي في شرحه على صحيح مسلم إرشاد أمر إرشاد أمر إرشاد واضح بارك الله فيك ماذا؟ ليس وجوبا نعم لماذا عندنا إجماع أهل العلم على أنه ليس من واجبات الوضوء ليس من واجبات الوضوء نفهم أحسنت نفهم هذا بفهم السلف الصالح واضح بارك الله فيكم يعني بعض الأشياء إذا فهمتها بمحض العقل سأقول كذا وكذا ولكن الصحابة الكرام هدي السلف الصالح أنهم لم يفهموا ما فهمت إذن أتبع فهم السلف الصالح لماذا؟ لا يجوز لي أؤلف أقوال من رأسي أقوال فقهية من الرأس ما يجوز تأليفها فلذلك ينتبه إلى هذه المسألة طيب قال وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين أخرجه مسلم عندنا مسألة وسيأتي معنا تفصيل أكبر لاحقا، لكن أذكرها إجمالا. لو أن رجلا توضأ وكان لابس العمامة، تفاصيل العمامة هذه سأؤجلها إلى موضعها، فمسح على عمامته فقط، مسح على العمامة فقط، ما مسح على الناصية، على جزء من الشعر، هل وضوءه صحيح أم مجزئ؟ يعني الشيخ اسمك أحمد، أخونا أحمد توضأ وهو لابس العمامة هذه، ما مسح على أول الرأس، فقط مسح على العمامة، هل وضوءه صحيح أم باطل؟ السؤال لكم. إذا ما كانت ذات ذؤابة، ها جيد، وإذا ما كانت محنكة، جيد، هذا أخونا أحمد فقيه حنبلي تبارك الله، ما شاء الله، هذا جواب، ها جواب جيد، هذا جواب جيد، هذا على مذهب الحنابلة ما شاء الله. طيب نجيب إجمالا، ما أذكر شروط العمامة لكن بشكل مجمل الراجح نعم أحسنت، الراجح والله أعلم أن من مسح على عمامته فقط وضوءه صحيح ومجزئ. والدليل جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته من حديث عمر بن أمية الضمري، ولم يذكر أنه مسح على الناصي، وعن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، الخمار العمام، وعن ابن عمر أنه قال لسويد بن غفلة إن شئت فامسح على العمامة وإن شئت فانزعها، لم يذكر له المسح على الناصي، وأنس ثبت عنه المسح على العمامة، وكذلك ثبت عن عدد من الصحابة. فالذي يظهر والله أعلم أن من مسح على العمامة فقط وضوءه صحيح. ما شروط العمامة سيأتينا في درس قادم في درس لاحق، ولكن نتكلم عن المسح على العمامة فقط، المسح على العمامة فقط. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. والصواب والله أعلم أن الصواب في لفظ الخبر أبدأوا بما بدأ الله به، هذا لفظ مسلم، الصواب في لفظ الخبر أبدأ بما بدأ الله به، وليس بلفظ الأمر، وليس بلفظ الأمر. عندنا مسألة تقدمت معنا، ما حكم الترتيب في الوضوء؟ لو أن رجل بدأ في الوضوء وغسل قدميه أولا، ثم مسح رأسه، ثم غسل ذراعيه، ثم غسل وجهه، هل وضوءه صحيح؟ بعض أهل العلم يرى أن وضوءه صحيح، والصواب أن وضوءه باطل، لأن الله ذكر الوضوء مرتبا، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ إلا مرتبا. في مسائل أبي داود الإمام أحمد قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إذا قدم وضوءه بعضه على بعض، قدم وضوءه بعضه قبل بعض، قال: لا يجوز حتى يأتي به على الكتاب والسنة. قيل: فبدأ باليسار قبل اليمين، غسل اليد اليسرى قبل اليمنى، قال: لا بأس، لأن تسميته هو في الكتاب واحد، نفس ما ذكرنا، الله قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وهذا قد غسل وجهه ويده. إذا مسألة: لو جاءك رجل وقال: توضأت فغسلت يدي ثم قدمي ثم وجهي ثم مسحت رأسي، ما حكم وضوء هذا الرجل؟ أجيبه: وضوءه باطل، وضوءه باطل. طيب، وعنه قال، أي عن جابر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف، وهذا الخبر خبر ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال: اليد في الوضوء تغسل إلى أين؟ أجيبه: إلى المرفق. هل المرفق يجب أن يغسل؟ أم يجوز ترك غسل المرفق؟ واضح السؤال؟ لو أن رجلا توضأ فغسل يديه ولكن لم يغسل المرفق، هل وضوءه صحيح أم باطل؟ صورة أخرى، لو أن رجلا توضأ ثم لم يغسل كعبيه، غسل إلى تحت الكعب، هل وضوءه صحيح أم باطل؟ السؤال لكم الشيخ، بس وضوء صح ولا باطل الشيخ؟ الدليل إيه؟ بس يعني جيد شيخي، الله عز وجل قال ثم أتم الصيام إلى الليل، هل أصوم إلى الليل؟ إيه بس أصوم إلى، نعم أصوم إلى نهاية النهار، هي بس الصيام إلى نهاية النهار، بس لكن لو قال لك قائل طيب لو قال لك قائل بعتك السجاد إلى هذا الكرسي، الكرسي يدخل أم لا يدخل؟ يعني ما يجوز نغسل المرفق، واضح؟ ها لا لا شيخي، أنك تغسل المرفق هذا ما في إشكال، لكن واحد ما غسل المرفق هل وضوءه باطل؟ يعني أذكر لكم مثال بصورة أخرى، لو أن رجلا قال والله العظيم سأمشي من هذه الطاولة إلى الكرسي، هل لابد يمشي إلى الكرسي لو وصل قبل الكرسي؟ هذا قصدي، نعم إذا ما وصل وفى بيمينه ولا ما وفى؟ ها الشيخ، ها بس شيخي مع المرفق ما في إشكال، لكن الرجل ما غسل المرفق، ما الدليل على إبطال وضوءه؟ الآن تصورتم المسألة إخواني الكرام، أنا الآن ما أختلف معك أن المرفق يغسل، ما أختلف معك على هذا، لكن لو ما غسل المرفق هل يبطل وضوءه؟ هذا سؤالنا. هذا في الأعقاب، والعقب ليس الكعب، العقب آخر القدم، لا آخر القدم غير والعقب والكعب غير،
آخر العظم كامل،
إيه
عقب أي عظم،
إيه
لذلك الأدم يدخل النار.
طيب والمرفق؟ هذا العقب والمرفق؟
عقب احترم معناها
لا 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 شيخ، لا الحديث في الكعب في العقب القدم، هذا الحديث. الشيخ أحمد، بس جوابك جيد إخوان الكرام، تفضل الشيخ، ننظر جيل الشباب الآن، الشيخ من جيل الشباب يجاوبنا الآن، تفضل الشيخ. فقها الآن أسأل عن الجانب الفقهي. طيب الحين نحن يعني الفصل عند الشيخ السباعي الآن، ننظر ماذا يقول الشيخ. رجل توضأ فلم يغسل المرفقين، وضوء صحيح أم باطل؟ طيب الشيخ أنا ما أختلف معك أن نغسل المرفق، هذا ما في خلاف، هذا خارج محل النزاع، لكن واحد ما غسل هل يبطل وضوءه؟ ترى هذا يقع عند من؟ يقع عند كثير من الناس، خاصة أصحاب العجلة يقع منهم هذا، هل وضوءه صحيح أم باطل؟ ترى أنا ما جاوبت إلى الآن، أنا ما ذكرت جواب. إيه لا 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 المشروعية، لكن أتكلم عن الوجوب الآن. ها شيخ سباعي، جيد دليلك. طيب اختصر عليكم، حكى جماعة من أهل العلم إجماع العلماء على أن المرفق يجب أن يغسل مع اليد. قالوا لم يخالف في هذا إلا رجل واحد من المالكية وهو زفر، قالوا وهو محجوج بالإجماع قبله، وهو محجوج بالإجماع قبله. طيب بس دقيقة يا شيخ، لو قلت لك حفظت القرآن إلى سورة الكهف، سورة الكهف تدخل؟ طيب بعد الإشكال موجود، الإشكال موجود إخوان الكرام. جيد، جيد أنا أختصر عليكم إخواني الكرام، إذا قلت حفظت القرآن إلى سورة الكهف، الكهف تدخل. لما؟ قال أهل العلم إذا كانت النهاية من جنس البداية فكلها داخلة، وأما إذا كانت النهاية من غير الشيء المحدود فلا تدخل. طيب ما الدليل؟ يعني مثال هذا، تقول أيديكم إلى المرافق، المرفق من اليد أم ليس من اليد؟ من اليد، إذن يدخل معنا. بعتك الطاولة هذه من الكأس إلى هذا الكأس، هذا الكأس من جنس الخشب أم لا؟ ليس من جنس الخشب، إذن ما يدخل معنا. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا بارك الله فيكم هو القول الصواب، هذا هو القول الصواب. المناقشة تأتي لاحقا، ولكن يكفينا أن هذا هو إجماع أهل العلم، هذا هو إجماع أهل العلم. الإجماع حكاه ماذا؟ الشافعي. الإجماع حكاه الشافعي. طيب ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه غير الجنس يدخل معه، نعم هذا هو الشيخ بارك الله فيك. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف، وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه. قال أحمد لا يثبت فيه شيء. والصواب والله أعلم أن هذا الخبر خبر ضعيف. أنبه على نقطة ومسألة دقيقة إخوان الكرام، لو قال لك قائل هذا الحديث، أي حديث، يعني حديث معين ذكره لك يروى من 40 طريق عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا دليل على أن هذا الحديث ثابت؟ لا، لا يخدعك بعضهم، بعضهم يلبس على بعض، من لم يتأصل في علم المصطلح يقول لك هذا الحديث يروى عن 15 صحابي. صحيح أن الطرق فيها ضعف، ولكن هذه الطرق يقوي بعضها بعضا، فنقول هذه ليست قاعدة مضطردة أبدا. لما؟ لأن الحديث مثلا لو روي عن 20 صحابي وفي كل طريق من الطرق إلى الصحابي فيها كذاب، هل هذه الطرق تتقوى؟ لا تتقوى ولو كانت من 100 طريق. واضح بارك الله فيكم؟ أذكر لك مثال، يوجد حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام لفظه قال علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها. هذا الحديث له 40 طريق، لكن هل هو خبر ثابت؟ لا. يأتيك بعضهم يقول لك مثلا، أنا أذكر الآن مسألة علمية، فضل ليلة النصف من شعبان، يقول لك هذا الحديث له طرق كثيرة جدا، فعلا يمكن يروى عن 15 صحابي، لكن إخواني الكرام في ميزان العلم هذا الكلام ليس بدليل على ثبوت الخبر، لابد من دراسة هذه الأسانيد. لاحظوا الإمام أحمد الحافظ بن حجر يقول عن أبي هريرة هذا الطريق الحديث الأول، قال عن سعيد بن زيد هذا الحديث الثاني، وأبي سعيد، هذا الحديث الثالث، ويروى عن عدد من الصحابة. قال الإمام أحمد لا يثبت فيه شيء، فما قوى هذه الطرق أبدا، ما قوى هذه الطرق أبدا. فلذلك الصواب والله أعلم أن هذا الخبر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الأئمة الأربعة إجمالا على على مشروعية التسمية عند الوضوء، والحنابلة يرون الوجوب، الحنابلة يرون الوجوب. طيب سؤال، من أين أخذ أهل العلم مشروعية التسمية على الوضوء إذا كان الحديث ضعيف؟ شوف الإمام أحمد يقول لا يثبت في الباب شيء، الإمام أحمد سئل كما في مسائل أبي داود ولا عن التسمية عند الوضوء، قال ولا يعجبني أن يتركه خطأ ولا عمدا، لا يعجبني أن يترك التسمية عند الوضوء لا خطأ ولا عمدا، رغم أنه يقول لا يثبت في الباب شيء. من أين أخذوا هذا؟ قالوا أولا هذا الخبر خبر ضعيف عند جماعة من أهل العلم، لكنه ليس موضوع، ليس مكذوب، والضعيف تعددت طرقه، فهذا يعني يبين أن الخبر ضعفه محتمل، هذا واحد. والتسمية عموما جاء فيها الترغيب، جاء فيها الترغيب قبل الأكل وأعمال كثيرة جدا تقول بسم الله. فمن هنا ذهب الأئمة الأربعة إلى مشروعية التسمية عند الوضوء، بعضهم يرى الاستحباب وبعضهم يرى الوجوب. الصواب الاستحباب وليس الوجوب، الصواب الاستحباب وليس الوجوب. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود والنسائي. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا، متفق عليه. الحديث الأول حديث ضعيف، فيه ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف، ووالد طلحة بن مصرف مجهول. والحديث حديث علي حديث صحيح وتقدم معنا برقم 31، حديث علي حديث صحيح وتقدم معنا برقم 31، والحديث الأخير متفق عليه. عندنا مسألة، كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أخذ كفا من ماء فتمضمض ثم أخذ كفا من ماء فأدخله في أنفه؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ كف من ماء يتمضمض، يأخذ كف من ماء يتمضمض، يأخذ كف من ماء يتمضمض ثم يأخذ كف من ماء فيستنشق ثم يستنثر، يأخذ كف من ماء فيستنشق ثم يستنثر، يأخذ كف من ماء فيستنشق ثم يستنثر، أم النبي صلى أم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كفا من ماء جعل نصفه للفم ونصفه للأنف ثم استنثر باليد اليسرى، أيهما الصواب؟ أولا لو فعل الأمر الأول فعمله مجزئ ما في إشكال في الإجزاء، لا يوجد إشكال في الإجزاء، لأنه تمضمض واستنثر واستنشق واستنثر. لكن ماذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ تأملوا في الحديث الثاني والحديث الثالث، انظروا بارك الله فيكم، قال واستنثر ثلاثا يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، فالأقرب أنه كان يأخذ كفا من ماء فيتمضمض ثم يستنثر، يأخذ كف من ماء يتمضمض ثم يستنثر ثم يستنشق، يأخذ كفا من ماء يتمضمض ثم يستنشق. قال ابن القيم لم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث البتة. وقال النووي في المجموع وأما الفصل فلم يثبت فيه حديث أصلا، وأما الفصل فلم يثبت فيه حديث أصلا، هذا قول جمهور أهل العلم. والحنفية يرون الفصل، الحنفية يرون الفصل، ولكنهم ماذا؟ محجوجون بما ثبت، ولكن الحنفية محجوجون بما سبق. طيب، الاستنثار بأي يد يكون؟ بأي كف يكون الاستنثار؟ اليسرى. الدليل عند أحمد والنسائي من حديث علي أنه قال ونثر بيده اليسرى، ونثر بيده اليسرى، هذا حديث علي عند أحمد والنسائي وابن حبان. قال وعن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك، أخرجه أبو داود والنسائي. والخبر فيه كلام، والخبر فيه كلام، والنسائي لم يروي هذا الخبر، لم يروي هذا الخبر. ولكن في صحيح مسلم عن جابر قال أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. تأتي معنا مسألة الموالاة في الوضوء، الموالاة هذه ذكرناها في الدرس الماضي، الموالاة في الوضوء ذكرناها في الدرس الماضي. وعنه أي عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة، أخرجه مسلم. وللترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. والصواب أن هذه الزيادة ضعيفة، والصواب أن هذه الزيادة ضعيفة، والله تعالى أعلم. أيضا من الأذكار التي تقال بعد الوضوء سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. صح، هذا جاء من حديث أبي سعيد الخدري، صححه بعض أهل العلم موقوفا وبعضهم صححه مرفوعا. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضلوا. يمسح الرقبة، مسح الرقبة لا دليل عليه، مسح الرقبة لا دليل عليه. نعم تفضل. ليست عمامة، سيأتينا هذا في الدرس القادم إن شاء الله. نعم تفضل. نعم، هاي ذكرناها قبل أن تأتي، الصواب مع الرأس، الصواب مع الرأس. هذا دل عليه، ذكرناه أثر ابن عمر، ولكن عمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسحها مع الرأس، مسح الأذن مع الرأس. أحد عنده شيء آخر؟ نعم، جاء في دليل آخر النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، ولم يذكر الصحابي أنه مسح على رأسه. واضح؟ مثال، لو وضعت جبيرة جبس تمسح عليها ولا ما تمسح؟ تمسح، صارت هي واليد واحدة، كذلك العمامة. واضح؟ هذا رأي ولا ألزمك به. لا، ما ينسخ القرآن، بارك الله فيك، الحديث ما ينسخ القرآن. دقيقة الشيخ، الله قال وامسحوا برؤوسكم، واضح؟ وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، من مسح على العمامة مسح على رأسه، لأن العمامة صارت مثل الرأس، من الرأس. واضح؟ لا تعارض بين القرآن والحديث، هذا قول الحنابل، وهذا الذي يظهر لي أنه الصواب. ماذا؟ لا لا لا، قولك الحديث ليس قطعي، هذا كلام غير مقبول، غير مقبول البتة أبدا. وإذا قلنا بأن الحديث غير قطعي وظني وآحاد وما آحاد، هدمنا السنة، هدمنا الدين. واضح بارك الله فيك؟ فهذا برا، هذا قول إذا قلته أزعل منك. لا لا فيه، لكن بعض الناس عندما تحتج عليه يقول لك القرآن مقدم، لأن القرآن متواتر، ولا أقول السنة أحد اشطب على السنة. لا، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، وهذا يفعل يفتح لك باب للزندقة والعياذ بالله. الدرس القادم أبشر أبشر إن شاء الله يحضرون معنا ويسمعون إن شاء الله إن شاء الله. نعم. لا، الأرجل لا تغسل. لما؟ المسح يطلق على الغسل، هذا حتى في لغتنا الآن، لهجتنا، بروح أتمسح، ويقصدون بذلك ماذا؟ أغسل وأتغسل. لا لا لا، فصيحة الشيخ. نعم نعم الشيخ، نعم فصيحة، بارك الله فيك. نعم تفضل. نعم، لو سمعت الدرس الشيخ كله موجود، الدرس موجود عندك الأخ الكريم، نسق معه يبعث لك الدرس كاملا. نعم طيب، أحد عنده شيء آخر؟ شيخ أحمد بارك الله فيك، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ووفقكم الله. حقيقة بعض الإخوة تبارك الله من الكبار، والشيخ من جيل الشباب ما شاء الله متابعين معنا، وبعض الإخوة أيضا من جيل الشباب، هذا الشباب مجازر يعني، من جيل الشباب على الحقيقة أيضا تبارك الله متابعين. أسأل أن يحفظكم ويثيبكم ويجزيكم الجنة، وأن يبارك جميعا، وأن يبارك فينا جميعا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم. يحتاج أراجع الشيخ، يحتاج أراجع هنا إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير.